أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحن اليوم مع الدرس الثامن ومن مسجد الروضة نقدم هذه السلسلة المباركة لتعليم رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ومع درس الغنن. إذن برنامج اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بالحديث عن أزنة الغنن وأحكام الميم الساكنة، وبعد ذلك سنتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. تحدثنا عن القلقلة كصفة لازمة لحروف خمسة قطب جد لا غير، أي أن الحروف المتبقية الساكنة لا حاجة لها إلى القلقلة. هذا تذكير، فهذه صفة لازمة فقط لحروف خمسة قطب جد، كما قال قلقلة قطب جد. الغنة صفة لازمة لحرفين النون والميم فقط، ولا علاقة للغنة كذلك بباقي الحروف مثل المدود وباقي الحروف. فكما قلنا القلقلة صفة لازمة لحروف خمسة قطب جد فقط، هذا يعني أن الحروف الخمسة، أن الحروف الساكنة الأخرى لا قلقلة فيها، كما نسمع عند كثير من ممن يقرؤون القرآن الكريم، كمثلا يعني قراءة القارئ ألم نجعل، فيقلقلون مثلا الميم ألم نجعل مثلا، فيقلقلون اللام الساكنة والميم الساكنة. فالحروف الرخوة والبينية والهموسة ليست بحاجة إلى القلقلة، لأن الحروف الرخوة يجري معها الصوت والحروف المهموسة يجري معها النفس، فلننتبه. فالنون والميم، النون والميم حرفان، النون له مخرج من طرف اللسان مع يعني وصول عن الثنايا العليا، الميم من بين الشفتين مخرجا، لكن النون والميم لهما جزء مشترك ألا وهو الغنة، وغنة مخرجها الخشوم كما نراها على الصورة. فإذا الغنة من حيث كونها صفة هي صفة للنون والميم، تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفتين، إلا أن طول هذه الغنة يختلف بحسب وضعهما كما سيأتي معنا في بحث أزمة الغنة. حروف المد مثلا هل فيها غنة؟ ليس فيها غنة، لأن قلنا صفة الغنة هي لازمة فقط للنون والميم في كل أحوالهم، ولهذا يمنع أن نأتي بصفة الغنة في باقي الحروف، ومن ذلك يعني حروف المد الثلاثة. فلا نقول مثلا هذا يمنع مع حروف المد الثلاثة، ولهذا قال الجزاء رحمة الله بن الجزاء رحمة الله عليه للجوفي ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. إذن يخرج من الجوف عن حروف المد الثلاثة كما تقدم الحديث عنها. الغنن، إذن قبل الحديث عن أحكام الميم، يعني الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين، لا بد من تذكير بخصوصية حرفي الميم والنون، إذ كل منهما يتكون من جزئين جوفي وخيشومي. ومن الخيشوم حيث مخرج الغنة، وكذلك سنتحدث عن إدغام الباء في الباء مثلا، كقوله تعالى اذهب بكتابي. اذهب بكتابي ليس كإدغام الميم في الميم كقوله تعالى إن كنتم مؤمنين. في المثال الأول كضرب واحد في واحد يساوي واحد، وفي الثاني كضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة، وبالتالي نحتاج لزمن كاف للنطق بأربعة مخارج حسب سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر. هنا يعني في هذا يعني في هذا في هذه الأمثلة مثلا حرف النون في صورة القلم، فنجد هنا مثلا حرف النون متحرك بالضم نو، وهذا حرف المد المشبع، ثم نون يعني ساكنة عند الوقف عليها نون. إذن هنا حرف المد كما مر معنا لا علاقة له بالغنان، وكما نسمع كثير من القراء يقرؤون نون، فنسمع للغنة ماذا؟ ست حركات، مع أنهم قالوا بأن الغنة كما نجد في بعض الكتب أن الغنة مقدارها حركة، فهم الآن يشبعون هذه الغنة ست حركات نون. إذن الصواب أن نقول نون. ويعني كذلك سنجد في المثال الثاني في قوله تعالى وأما من أوتي عند الوصل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه. وكذلك في المثال الثالث هماز مشاء بنميم، ولا نقول بنميم. إذن فالغنة جزء من تكوين الميم والنون، وصفة من حيث الأزمنة المتعلقة بحركة الميم والنون وسكونهما وإخفائهما وإدغامهما تحقيقا وتدويرا وحضرا. لو أحصينا يعني بما يسمى بأزمنة الغنن في كل ما يتعلق بالميم والنون، لكان لنا مثلا في النون والميم المتحركتين ثلاث أزمنة، أي أننا سنجد مع التحقيق زمن، ومع التدوير زمن، ومع الحضر زمن. يختلف، لأن قلنا الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك تختلف زمنا من تحقيق إلى تدوير إلى حضر. إذا الآن هنا عندنا ثلاث أزمنة، مثلا سنقول نا ما نا ما حسب سرعة القراءة. ننتقل إلى الحديث عن النون والميم الساكنتين المظهرتين، أم أن. لو قرأتهما بالحذر أم أن، بالتحقيق مثلا أم أن، فصار عندنا ثلاث أزمنة أخرى للنون والميم الساكنتين المظهرتين، زمن مع تحقيق، وزمن مع تدوير، وزمن مع الحضر، فعندنا ست أزمنة. الآن ننتقل إلى الحديث عن النون والميم المخفاتين وإدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء، كمثلا إن كنتم لو قرأتها بالحضر صار عندي إن كنتم بالتحقيق إن كنتم، فأضيف إلى الأزمنة الستة ثلاث أزمنة أخرى مع الإخفاء. إن هنا نشعر بأن ونلمس بأن زمن الغنى بالنطق يعني مع النون المخفاة أطول من النون الساكنة المظهرة، والنون الساكنة المظهرة أطول من النون المتحركة. فهنا نقول ن أن إن، فنشعر بالزمن يختلف من يعني حركة النون ن إلى حركة إلى السكون أن إلى الإخفاء إن. ثم ننتقل إلى الحديث عن زمن الغنة في النون والميم المشددتين والمضغمتين، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. إن هنا نجد كذلك أن زمن الغنة يختلف عن زمن الغنة في الإخفاء، في إن كنتم إن الله مع الذين اتقوا. وهنا كذلك سنجد أن يعني النون المشددة أو الميم المشددة لها كذلك ثلاث أزمنة، واحد مع التحقيق وواحد مع التدوير ومع وواحد مع الحذر. وبالتالي نجد أن من ناحية العلمية أن أزمنة غنان في القرآن الكريم هي 12 زمنا. إذن أين يعني أين القائل أو الذين يكتبون في كتبهم بأن زمن الغنى حركتان؟ إذن أين حركتان؟ أين الحركتان؟ هل في يعني إظهار أم في يعني الإخفاء أم يعني في يعني النون أو النون المشددتين؟ إذن هنا من هنا عندما نتحدث عن أزمنة الغنن نتحدث عن هل حرف الغنى هل هو متحرك؟ هل هو ساكن؟ هل هذه النون مثلا مخفاة مثلا أو الميم مخفاة مع الباء، أم أن هذا الحرف يعني مشدد؟ ثم هل نقرأ بالتحقيق أم بالتدوير أم بالحرف؟ إذن يجب أن ننسى وأن نلغي الحديث عن يعني الحركتين، وهذا المصطلح نجده عند من يقول زمن الغنة في حركتان والحركتان قبض اليد وبسطها كلام فارغ لا معنى له، لأن الغنة لازمة للميم والنون في كل أحوالهما، ويختلف زمنها من حركتين وسكون وإخفاء وإدغام، نحو قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. مصطلحات أزمنة غنى، هذه المصطلحات نجدها أولا نقول غنى أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين، والمرجو الآن الانتباه إلى معنى أنقص ما تكون. فأقول مثلا نا نو ني، ولا أقول نا نو ني، هذا خطأ، أقول نا نو ني، أي أنني أتخلص من الغنة مع الحرف المتحرك أي نون أو الميم في أسرع وقت ممكن، أي أتخلص من الغنة في أسرع وقت، بمجرد ما أنطق نا أتخلص من الغنة. نو ني ما مو مي، ولا أقول مو مي، هذا خطأ. إذن الصواب أن عندما أنطق يعني بحرف الغنة وهو متحرك أقول ما مو مي، ولهذا نسميها أنقص ما يكون، يعني الغنة أنقص ما تكون عندما يكون حرف يعني كونما يكون حرف يعني الغنة متحركا بفتح أو بضم أو بكسر. المصطلح الثاني غنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، مثاله أم أن أم أن. وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن عند الوقف على حرف نون ساكنة أو ميم ساكنة، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هنا غنى ناقصة. ثم سنتحدث عن زمن غنى وأنها كاملة في النون والميم المخفاتين، وعند إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والهاء. ثم المصطلح الرابع غنى أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين. إذن الخلاصة أن الغنة صفة للنون والميم في كل أحوالهما، ولا علاقة للغنة بباقي الحروف وكذلك المدود حرف المدود الثلاثة. فهناك وهذا مشكل يعني معاصر، كثير من الناس يقرؤون أو يعني يضيفون صفة الغنة إلى كثير من الحروف. مثلا هناك من يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فنسمع يعني إضافة غنة إلى غير النون والميم، وهذا عيب من العيوب، وقد أشار إلى ذلك ابن جزي رحمة الله عليه، فكان يعيب على أهل زمانه من يضيفون صفة الغنة مثلا إلى غير النون والميم، ومن ذلك إلى المدود كما مر معنا كمن يقرأ نون. الآن سنتحدث عن أحكام يعني الميم الساكنة. الميم أولا نتحدث عن مخرج الميم، تخرج الميم بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخشب. فسمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. إذن هذا من ناحية يعني مخرج الميم، إذن لها مخرجان، مخرج شفوي ومخرج خيشومي. وهذا من ناحية الحديث عن النصف المكمل للميم. من ناحية الصفة وغنة مخرجها الخيشوم، إنما لا تسمى كذلك صفة الغنة. أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة لها أحكام ثلاثة: الإدغام، إذا إدغام ميم ساكنة مع ميم متحركة، ويتم ذلك بغنة أكمل ما تكون. ثم إخفاء الميم الساكنة مع الباء بغنة كاملة، والإظهار بغنة ناقصة مع باقي الحروف وعند الوقف على الميم كذلك، عندما نقف على الميم نقف عليه بالسكون، وهذا يعني قل من أذكر به، فأذكر عندما نقف على الميم نقف عليها بالإظهار وبغنة ناقصة وبدون قلقلة. الميم التي يكون سكونها ثابتا حال الوصل والوقف، وتقع الميم الساكنة المقصودة في هذا الفصل في عدد الصور. تحدثنا عن الإدغام. الإدغام إدغام الميم الساكنة مع الميم المتحركة، سواء أكان ذلك في كلمة، وعندما نقول في كلمة يعني لا ندغم في طبعا في كلمة واحدة، لكن نتحدث عن ألف عن الحروف المقطعة فقط. إذا لا ندغم ميم في ميم إلا في حروف مقطعة. إذا كأني ألف لام ميم، ما في يعني في هذه الحروف الثلاثة ألف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذا لام فالحرف اللام يسمى هكذا، اسمه لام بميم ساكنة لازمة، وكذلك ميم. فعند الوصل يعني بين اللام والميم نضغم الميم الساكنة في الميم المتحركة، فنقول ألف لام ميم. مع هنا قلنا أكل ما سكنه. من الناحية العلمية وجدت أن هذه الغنة لها أربع حركات كما قلت سابقا، فالميم الساكنة لها مخرجان، الميم المتحركة لها مخرجان، وقلنا عندي عملية الضرب 2 في 2 تساوي 4، ولهذا الميم المشددة لها أربع حركات وهي مشددة: ألف لام ميم. وقلنا بهذه الغنة تختلف زمنا من تحقيق إلى تدوير إلى حذر، فمثلا يعني بالحذر ألف لام ميم، فنلمس أن زمن النطق بميم مشددة في الحذر يساوي كذا النطق بميم مشددة في التحقيق. هذا يعني فيما يخص إدغام الميم مع الميم في الحروف المقطعة في القرآن الكريم. ثم عندنا من كلمتين كقوله تعالى: في قلوبهم مرض، عند الوصل في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، هذا يسمى قلنا يعني الإدغام الميم الساكنة مع الميم المتحركة بغنى أكمل ما تكون. الآن سننتقل للحديث عن الإخفاء، يعني إخفاء الميم مع الباء، لأن نخفي الميم الساكنة مع الباء، ويسمى يعني بالإخفاء الشفوي، لأن الميم من الشفتين والباء من الشفتين، وبالتالي هذا يسمى بالإخفاء الشفوي. وقيل عنه الكثير، هناك من يقول بأن يعني إخفاء الميم مع الباء يتم يعني بفرجة بين الشفتين، ك وما هم بمؤمنين، هذا يعني قيل، لكن الصواب أن نطبق الشفتين بخف ولين، وما هم بمؤمنين. إذن مع غنى كاملة زمنها أقل من يعني المشددة. طيب فيما يخص يعني الآن يعني إدغام الحديث عن يعني إدغام الميم وصلا، نعم نقول مثلا: فألقيه في اليم ولا تخافي، فألقيه في اليم ولا تخافي عما يتساءلون. إذا وقفنا على حرف الغنة، إذا وقفنا على الميم، إذا وقفنا عليها مثلا نقف عليها كذلك بغنى مخففة: فألقيه في اليم، بغنة أكمل ما تكون كذلك. إذا هذه الغنة فقط تختلف نطقا في الوصل بالشدة: فألقيه في اليم ولا تخافي، عند الوقف فألقيه في اليم بميم مخففة، ميم ساكنة بغنة أكمل ما تكون مخففة، ولا نقول في اليم، طب الحال هذا لم نقول به أحد. ثم نتحدث عن الحكم الثالث، ألا وهو الإظهار الشفوي، فنظهر يعني الميم الساكنة مع باقي الحروف وعند الوقف عليها كذلك. فأضيف هذا الأمر لأنه سمعت كثير من الناس يقرؤون مثلا الميم يعني بالإخفاء عند الوقف عليها، فنقول مثلا نسمع من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلا نسمع أطرا للميم، فعند الوقف عليها نقف عليها بالإظهار بغنة ناقصة. إذن نظهر الميم مع باقي الحروف، استثنينا الميم مع الميم والميم مع الباء، ثم الآن مع باقي الحروف نظهر هذه الميم وعند الوقف عليها. فمثاله مع مثل الفاء بذنبهم فسواها، فلا نقول مثلا بذنبهم فسواها، لا نخفي الميم مع الفاء ولا نخفي الميم مع الواو كأني بهم ويمده. أو هناك من يقول بذنبهم فسواها مظهر خوفا من الإخفاء، وكذلك من يقرأ بهم ويمده. فالقلقلق هنا الميم ليست بحاجة إلى القلقلق، فالميم الساكنة ليست بحاجة إلى القلقلق. إذن سأقرأ إن شاء الله تعالى بذنبهم فسواها، الله يستهزئ بهم ويمدهم. إذا وقف على كذلك ويمدهم، وقف عليها كذلك الإدارة. وهناك عن الأختمة عن هذا الدرس إن شاء الله تعالى بما يسمى باصطلاحة الضبط للميم الساكنة. اصطلاحة الضبط، معنى اصطلاحة الضبط؟ ليخفى أن القرآن الكريم كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لا حركة يعني بطبع الحال على الحروف، ولا عن النقط، ولا عن الرموز الإخفاء، ولا أي شيء. وإن شاء الله الآن سأبين إن شاء الله تعالى كيف كان المصحف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان المصحف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. فنجد في هذا المصحف مثلا يعني حروف لا نقطع عليها، لا حركات عليها، ولا يعني اصطلاحات ولا اي شيء. فناخذ على سبيل المثال يعني من الصور، ان شاء الله سنعود الى الحديث عن مثلا البقرة مثلا، في هذه الصفحة مثلا نجد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا. فهذه مثلا يعني صورة للمصحف الموجود الآن في مصر، وهو المصحف يعني أحد المصاحف العثمانية. فننظر إلى هذا المصحف كيف أنه يعني جرد من أي يعني أي رمز من الرموز، لا من الحقل من حيث النقل أما لم ينقط، ولا من ناحية الشكل المشكل يعني مثلا لا بالفتح ولا بالضم ولا بالكسر ولا بالتنوين ولا غير ذلك، وليس عليه رموز للمد ولا أي شيء. هكذا كان المصحف. إذا عندما ننتقل إلى الحديث عن المصحف يعني في زمننا، نتحدث بما يسمى باصطلاحات الضبط للميم الساكنة والتنوين، اصطلاحات الضبط يعني للنون الساكنة والتنوين، اصطلاحات الضبط للمدود، اصطلاحات الضبط للإدغام إلى غير ذلك. هذا كله تيسيرا لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن كيف رمزوا للإخفاء؟ مثلا فيما يخصم بالنمان نتحدث عن مثلا عن الإدغام مثلا أو الإخفاء أو الإظهار. كيف رمزوا مثلا الإدغام؟ الإدغام تعرية يعني الميم من علامة السكون مع تشديد التالي، هذا يسمى يعني اصطلاحا في الضبط يعني للميم الساكنة ويعني مع يعني الإدغام. إذا إدغام الميم الساكنة يتم بتعرية يعني الميم الأولى من علامة السكون مع تشديد التالي. اصطلاحة الضبط يعني لإخفاء الميم الساكنة مع الباء كقوله تعالى ربهم بذنبه، فتعريف الميم من علامة السكون مع عدم تشديد التاء، إن هذا الرمز وضع للإخفاء وهذا وضع للإظهار. الإظهار اصطلاحة الضبط للميم المظهرة وضع علامة السكون فوق الميم، إذن هذا مع عدم تشديد التاء، إن هذا رمز الإظهار، هذا رمز الإدغام، وهذا رمز الإخفاء، حتى يتيسر للقارئ كيف يميز بين الإخفاء والإدغام والإظهار. تيسير طبعا على المسلمين والمسلمات لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الرمز الذي وضع، هذا الرمز الذي وضع على الحفر المظهر للإشارة إلى غلق المخرج يسمى بقرع اللسان عند مخرج الحرف. إذا هذا الرمز هذا للإشارة إلى غلق المخرج، فسأقرأ فدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. إذا هنا هذا يسمى إظهار، والإظهار قلنا هو قرع اللسان كما نص على ذلك، قرع اللسان أي معنى أنه يعني إغلاق للمخرج الحرف. فعندما أقف مثلا على قوله تعالى عليهم أقف عليها بإظهار فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها في قلوبهم مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وبهذا أختم يعني هذا الدرس مع الغنن والميم الساكنة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.